إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد خلق الله الإنسان وكرمه في خلقه ورشده في مسيرته وأمده بإنعامه ووضح له غايته، كرمه في خلقه تلك قضية، رشده في مسيرته قضية ثانية، أمده بإنعامه قضية ثالثة، بين له الغاية قضية رابعة. استمع وتدبر بلاغة الأداء القرآني الكريم، وتأمل تلك اللفتة العجيبة التي توقفك على شأن هذه الحياة الدنيا. الدنيا التي فتنت وغرت والتي أوجدت الصراع والتنافس، تأمل إلى صنع القرآن في الإخبار عنها، لعل الله يهديك ويوضح لك الحقيقة. ومن الذي يوضح الحقيقة أفضل من الله تبارك وتعالى؟ يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كرمنا بني آدم، التكريم في خلقه، حملناهم في البر والبحر، تلك هي المسيرة، رزقناهم من الطيبات، ذلك الإنعام، وفضلهم كذلك، هذا من الإنعام. وبعد وجرة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يتحدث عن الخلق وعن الترشيد وعن الإنعام وعن الطيبات وعن التفضيل، ثم يتحدث مباشرة ودون فارق، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أين الدنيا؟ أين الدنيا الطويلة العريضة؟ أين الآمال؟ أين الطموحات؟ أين الإنشاءات؟ أين الصراع؟ ضاعت الدنيا، وكأنها وهي ليست غاية، هي الوسيلة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم برسولهم بكتابهم بالشاهد عليهم. والنتيجة فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. ومن كان في هذه أعمى أعمى في المسيرة أعمى في حياته في تعامله في سلوكه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويصور الله حياة الإنسان وكونه مستهدفا من أهل الضلال الذين لا يرتاحون لسعادة الناس ولا يرضون إلا أن ينتشر باطلهم، وإنهم ليحاولون فتنة الناس عن دينهم وصرفهم عن هدي ربهم. يصور ذلك في آية قرآنية مباشرة فيخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وهكذا حياتنا الحاضرة، يكاد العالم شرقه وغربه بأيديولوجياته الحديثة وفكره المختلق وضلاله المبتكر يحاولون صرفنا وفتنتنا عن وحينا عن قرآننا. وإذا اتبعناهم وأرضيناهم وسرنا وراءهم وكثير منا سار وراءهم يتخذوننا أحبابا وأصحابا، وإلا تحركت غواصاتهم ومدمراتهم وطياراتهم وقامت القيامة وزلزلت الأرض زلزالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل استجاب محمد صلى الله عليه وسلم لفتنتهم وصرفه عن وحي الله حتى يتخذوه خليلا؟ لم يستجب لهم، عرضوا عليه الدنيا كلها فأبى، وقال قولته الشهيرة: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أين نحن؟ أين نحن من هذا القرآن، من هذا البيان؟ قرآن ينزل كأنما ينزل اليوم، حي نابض يتحدث عن حياتنا الحاضرة لأن الله يعلمها. يحاول الناس صرفنا عن ديننا بإغراءاتهم بتهديداتهم. هل قلنا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل اقتدينا به؟ هل لنا فيه الأسوة الحسنة؟ هل ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في أي ندوة، في أي ملتقى في هذه القضية؟ لا، غاب هديه، غطي على سيرته، وتبارت العقول والأفكار والسياسات والاتجاهات. ماذا نصنع مع تلك التحديات؟ هذه التحديات ماذا نصنع معها؟ العالم كله أصبح قرية صغيرة، أصبح مجتمعا بسيطا، شبكة الاتصالات، حياة المعلومات، مش عارف ايه ايه ايه، الدنيا اتغيرت. لابد ان نتجاوب، كونوا عقلاء، كونوا فطناء. هكذا الآيات تتحدث وكأني بها او هي في الواقع تصور حياتنا وتعالج موقفنا وتدعونا الى التأمل والبصيرة. دنيا سريعة آخرة حقيقية، فتنة في الدنيا، موقف الناس من هذه الفتنة، أين هم من قرآنهم، أين هم من رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي كرم الله خلقه ورشد مسيرته وأمده بإنعامه وفضله وبين له غايته وحذره من الفتنة، أعطاه الله عطايا. أفضل هذه العطايا أن الله أعطاه عقلا وأعطاه عينا. بعينه يبصر الماديات، وبعقله يتبين ويدرك المعنويات. البصر يدرك الأمور المادية، العقل البصيرة تدرك الأمور المعنوية. وقد خلق الله له شمسا توضح له مادياته، وأنزل عليه كتابا يبين له معنوياته. الشمس معها العين تدرك الماديات، تدرك ألوانها، تدرك أحجامها، تدرك مواقعها في الحياة. كذلك العقل مع القرآن يدرك المعنويات ويهتدي إلى الخير ويفصل بين الصلاح والضلال والأسود والأبيض والنافع والضار. والعين بلا شمس عمياء لا ترى، والعقل بدون قرآن ضال، ضال وحائر. ولذلك حين نتأمل قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الأهواء، ظلمات الشهوات، ظلمات الشبهات، يخرجهم من هذه الظلمة إلى النور. بماذا؟ بنور القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بهذا النور يتضح والعقل يدرك. كذلك العين مع الشمس، حين تشرق الشمس تظهر الأشياء على حقيقتها وتتضح السبل وتنشط حركة الحياة، وحين تغيب الشمس تظلم الدنيا وتختلط الأمور وتتشابه الأشياء، ويحاول الناس أن يستعيضوا عن الشمس في مغيبها بمصابيح هي من صنع أيديهم، يستعيضون بها عن الشمس. وحين تشرق الشمس تخزى هذه المصابيح، هذه المصابيح يصيبها الخزي والبوار والعطل وعدم الإغناء، لأن الشمس أشرقت فيسارعون إلى إطفائها لعدم غنائها. نعم، لا بقاء لصنعة الناس أمام صنعة الله تبارك وتعالى. شمس الله التي تضيء جوانب الكون أقوى من كل مصباح، أقوى من كل كهرباء، أقوى من الشموع. ولذلك حين تشرق الشمس تضيء جوانب الكون للجميع بنسبة واحدة، نسبة عادلة، يرى الناس سبلهم وتنشط حياتهم. والشمس أيها الإخوة حين تغيب عن الكون ويأتي الليل بظلامه، إنما كان ذلك من الله رحمة، رحمة بالناس، لأن النهار لو بقي دائما لا سكنة ولا هدوء ولا راحة، ولا تستطيع الأجسام أن تواصل حركة الحياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ لابد ليل تسكنوا فيه، وعشان يأتي ليل تسكنوا فيه لابد أن يأتي الظلام، ويأتي الظلام لابد أن تغيب الشمس. رحمة من الله تبارك وتعالى، شمس الكون تغيب رحمة وفضل، شمس المحنويات شمس العقول لا تغيب أبدا. إذا غاب القرآن ضاعت الحياة وتضاربت الشهوات وتلاقت الشبهات وأظلم كل شيء في الوجود، وضاع راح الناس إلى بوار وإلى ضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا المغيب، هذا الظلام المطبق هو ما يريده لنا الناس، يريدون أن تغيب شمس القرآن لتظهر مصابيح عقولهم الوضيعة وأفكارهم الكليلة يستعيضون بها عن تشريع الله وعن أحكام الله وعن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يغيبوا شمس القرآن باسم الحضارة، باسم المعاصرة، باسم التقدم، باسم المتغيرات، بعناوين كثيرة يحاولون أن تغيب شمس القرآن وأن يطلقوا على الدنيا علمانية مش عارف إيه أي صراع. لا، شمس القرآن بإذن الله تبارك وتعالى لا تغيب أبدا، لأن عقولنا لا تستغني عنها، لا تستطيع أن تنفرد بها. شمس القرآن هي التي توضح أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أقوى في العقيدة، أقوى في الشريعة، أقوى في المعاملات. إذا كان مسيرة الأقدام مشي المادي ورؤية الماديات لابد لها من شمس، فما بالنا بمسيرة الأرواح، مسيرة التعامل، تعاملك مع الله، تعاملك مع نفسك، مع أسرتك الصغيرة، مع أسرتك الكبيرة، مع أسرتك العامة، مع العالم كله. وهذه المعنويات أمور صعبة ومعقدة وتتضارب فيها الآراء. أما الماديات الأحمر أحمر والأبيض أبيض، ماديات يدركها الحيوانات. ماذا تدرك أنت أيها الإنسان؟ ما فضلك على الحيوان؟ الحيوان يعرف الكبيرة والصغيرة والخضرة والبيضة. ما إدراكك أنت؟ تتميز بأن لك عقل ميزك الله به واختارك الله لعبادته ولتكاليفه، ولك أرسل الرسل ومن أجلك أنزل الكتب. لابد أن تدرك المعنويات. كيف تدركها؟ لابد مصباح، لابد شيء يضيء ويطح. ما هذا المصباح؟ هو القرآن. ولذلك إذا أشرقت شمس القرآن فلتسكت العقول، تسكت تستمد منه وتستنبط منه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شمس القرآن خذ من ضوئها، خذ من بيانها، ولكن لا تقترح على الله، لا تتدخل مع القرآن. وشمس القرآن بإذن الله وبفضل ثباتكم وإيمانكم وإيمان إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها سوف لا تغرب أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أبق لنا قرآننا، واحفظ لنا ديننا، وقنا شر الفتن، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا القرآن أيها الإخوة، قبل أن أتحدث عنه يطيب لي أن أعرض على مسامعكم لونا من التشبيه. تخريب المعنويات بضرب مثل من الماديات المحسوسة. نحن في الليل حين تظلم الشمس وتغيب، يسير الناس بأضواء متعددة حين لا يكون الضوء واحد. الضوء لو كان واحد يسيرون سيرا معا، ولكن ما فيش ضوء واحد للجميع، وخاصة في مسيرة السيارات مثلا بالليل. كل واحد بسيارته يسير بضوئها. ماذا يحدث؟ ذاك نور قوي وذاك ضعيف، ذاك عالي وهذا منخفض، هذا يصيبه العطل والعطب وذلك سليم. ضوء سيارتك قد يصيبني بالعشاء، او ضوء سيارتي يصيبك بالعمى. من هنا تحدث الصدامات والحوادث والاموات والكوارث. لماذا؟ اضواء متباينة كالاهواء المتباينة. غابت الشمس، شمس الكون، فتعددت الاضواء واختلفت الاضاءات، فكانت الحوادث والنكبات. كذلك اذا غابت شمس القرآن اختلفت اراء العقول وتصارعت الاهواء والشبهات، كما تتصارع اضواء السيارات فيكون تكون الخيبة ويكون الخسران. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه مسيرة وتلك مسيرة، ومسيرة الزنا على اقدامنا وكذا وكذا، سوف لا نحاسب عليها ولسنا مكلفين بها، ولا سر لنفسه تسر لنفسك. اما المعنويات، اما العلاقات، فلست حرا فيها، لا انت ولا انا ولا غيرنا. نحن فيها مقيدون بنور واحد وهدي واحد. نور لا يخبو، هدي لا يضل. من يهدي الله فلا مضل له. هذا الهدي وهذا النور الواحد هو نور القرآن الكريم الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله خاتما للكتب المنزلة، وأن ينزل على خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الكون بشمسه وبأعين الناس تكون الزراعة والصناعة والتجارة وكذا وكذا، وهذه أمور ضرورية للحياة. وبالقرآن ترشد هذه الحياة المادية، الحياة المادية ترشد أحكام البيع والشراء والزراعة والصناعة وعدم الظلم والخير وهكذا ترشيد. وهناك حياة للأرواح وغذاء للأرواح، الأبدان لها غذاء والأرواح لها غذاء. وأنت أخي المسلم لو سئلت سؤالا، أي شيء عندك أفضل، مادياتك ولا روحانياتك، جسدك ودنياك أو قلبك وأخراك؟ لابد هتقول قلبه وأخراي، لأنك لسا لك قيمة إلا بروحك. الله تعالى لم يأمر الملائكة أن يسجدوا لأبيك آدم إلا بعد أن نفخ فيه الروح، أما يوم أن كان بدنا كان لا قيمة له. ولكن بالروح، بالنفس، بالعقل لنا وجود ولنا قيمة. البدن إذا انقطع إمداده مات، والروح إذا انقطع قرآنها ومددها مات الإنسان. وقد قلنا قديما ونكرره لنؤكده وسنبقى نكرره ليترسخ في النفوس ولتتعامل معه العقول وليكون مبدأ يضيء لنا جوانب الحياة وحقيقة نتمسك بها نرد بها على أعدائنا. تموت أبداننا، ذلك شيء لا مصيبة لنا فيه، سهلة. أما أن تموت أرواحنا فذاك هو الداء العضال، وتلك هي الفادحة، وهذه هي المصيبة. إنما موت الأبدان سهل، يوم يموت البدن تسقط الحركة ويكتم النفس وينقطع الصوت، أما وينقطع الصوت، أما يوم يموت النفس أو يوم يموت العقل فإن يموت الخير، يموت الصلاح، يموت الأمن، يموت العدل، ينطلق الشر إعصارا مدمرا ووحشا ضاريا لا يقيم حربة للدم ولا كرامة للعرض ولا منزلة للمال، لا يبقي على طهر كلمة ولا على صدق معاملة ولا على شرف أمانة، والواقع في الحياة يؤكد ذلك. مات الضمير عند العالم الكافر، ماتت النفس. أيحترمون دماءكم؟ أيحترمون أعراضكم؟ هل أقاموا قيمة أو جعلوا لك منزلة في شرفك أو عرضك؟ كلا، انطلقوا في العالم وحوش ضارية لا هم لها إلا أن تأكل غيرها، إلا أن تبتلع غيرها، لا مبادئ ولا قيم ولا مثل. لماذا؟ ماتت النفس، مات العقل، ضاع الضمير. ضاع بماذا؟ ضاع بضياع القرآن، ضاع بضياع الإيمان. لكن موت الأبدان شيء بسيط وشيء سهل، كذلك موت الأبدان أيها الإخوة لا حيلة لنا فيه، قضاء عام، ولا وسيلة لنا في دفع الموت. فملناش جريمة، ما فيش واحد يموت والناس يقولوا ده مجرم. مجرم لماذا؟ لأنه مات. لا، والكون يموت بدنه ويدفن يكون عليه جريمة؟ لا أحد يقول ذلك. لكن يوم يموت قلبه، يوم يموت عقله ويفسد في الحياة، يقول فلان مجرم. ليه؟ لأن موت النفس يعيب به الإنسان وله حيلة في دفع ذلك الموت. ما الحيلة؟ يصورها القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومقارنة ثالثة بين موت الأبدان وموت النفوس: يوم يموت بدن أي إنسان منا يحس الناس بالمصيبة ويتألمون ويبكون ويتبادلون العزاء ويقيمون المآتم ويتحدثون عن سبب الموت ويعدونه مصيبة. أما يوم تموت نفس أو يموت عقل أو يموت فكر أو تموت خلق، لا يؤرق جنبه ولا يلفت نظره ولا يجعلنا نحس بمصيبة، حتى ولو كانت النفس الآثمة والعقل الميت لو كان قلب ابني او قلب اخي او صديقي. لا، ليست مصيبة عندنا. ما لماذا؟ لماذا نفقد هذا الاحساس؟ اذا مات واحد وانقطع نفسه ومات بدنه، الصوات والصريخ والبكاء والعزاء والناس تلتم واخر. ولما واحد ينحرف ولا واحدة تنحرف ولا يموت عقله ويضع دينه، مفيش مصيبة. لماذا؟ لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة يهون الدين؟ لهذه الدرجة تكون المصائب في الدين وفي الأخلاق وفي المبادئ هينة وفي الأبدان والماديات صعبة وثقيلة؟ ذلك ما لا ينبغي أن يكون في الأمة الإسلامية. ولذلك قرأت قديما عن إنسان صالح يقول: مات ابن لي فعزاني مئات الناس، وفاتتني صلاة العصر في جماعة فلم يعزني أحد. ما شاء الله. الرجل صالح ده رحمه الله وجعلنا جميعا من أمثاله، يقول: فاتتني صلاة العصر في جماعة، ما فيش حد عزاني، جعلها مصيبة. وجعل مصيبة فوات العصر في جماعة أكبر من مصيبته في موت ابنه. يقول: مات ابني فعزاني مئات الناس، وفاتتني صلاة العصر في جماعة فلم يعزني أحد. صح، موت ابنه ليس مصيبة، وكانت مصيبة هينة لأن ربما ربنا يغفر له بسبب الودة، ولكن المصيبة اللي هتوديه في مصيبة أنه فاتته صلاة الجماعة، فقد ثوابها. المصيبة في الدين مؤثرة في الدنيا، مؤثرة في الآخرة. ولذلك الرجل يبكي ويحزن على ما فاته من هذا الثواب، ويريد أن يعزيه الناس فينا. موت الأبدان سهل أيها الإخوة، ولكن موت النفوس صعب جدا. ولو كانت نفوسنا حية وضمائر الناس يقظة ومستضيئة بالشمس المعنوية، شمس الهداية الإلهية، الشمس القرآنية، لاستقامت الحياة وتحقق الأمن في جوانبها. بهذا كله، بهذا النور، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن نورا، وسمى ووصف محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه السراج المنير. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بعث محمد عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا، وأنزل معه القرآن نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا القرآن من فقده فقد فقهه، فقد فقهه، فقد فهمه، وكان من الذين قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلوا وانحطوا الى مرتبة الحيوانات بل الى اقل من الحيوانات، لان الحيوانات لم يضيعوا، الحيوانات لم يضيعوا وظيفة، هذه وظيفتهم، وانما الانسان الذي يعيش لمادياته ولهذه الامور الدنيوية فقط ويعرض عن القرآن وعن المعنويات فقد اضاع منزلته وتنكر لوظيفته. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واضاع الميزة او الميزة التي ميزه الله بها عن الحيوانات، اذ وهبه عقلا وارسل اليه رسولا. رسولكم ايها الاخوة المسلمون بعث داعيا الى الله باذنه، كلمة باذنه كلمة خطيرة، يعني هو لم يدعو الى الله من عند نفسه، ليس مبتدعا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد فكرا ليدعو الناس اليه، وانما يدعو الى الله باذن الله، باذن بامر الله، بشرع الله، بعون الله تبارك وتعالى. وكم في الدنيا من دعوات، في دعاء ضراعة، واحد بيدعي اسمه دعوة، دعا بدعوة الخير، في انسان بيدعو الى المأدبة، بيدعيه للفرح، في فلان بيدعو للخير، في فلان بيدعو للشر. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، ففي دعوة الى الخير وفي دعوة الى الشر. محمد صلى الله عليه وسلم بعث داعيا الى الله، بعث داعيا الى الخير والدعوة الى الخير. انتم اصحابها وامناؤها وتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، ولكم في رسول الله الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فهل اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ندعو الى الله والداعي الى الله ساع في تكميل غيره؟ ولا بد ان يكون اولا قد كمل نفسه. كمل نفسك ثم اسعى الى تكميل غيرك. الدعوة الى الله اشرف وظيفة، اغلى امانة، اعز رسالة، هي وظيفة الانبياء، هي احسن الاقوال. كم في الدنيا من اقوال ودعوات وافكار، واحد يدعوك الى القرآن، الى الصلاة، الى المساجد، الى الخير، الى تقوية الاقتصاد الاسلامي، الى اعداد العدة، الى اصف الطرق، الى الاسلام لا يترك شاردة ولا واردة في صلاح الدنيا وفلاح الآخرة إلا ونبه إليها وجعلها عبادة. وفيه أقوال كثيرة، أقوال تقول القرآن جاء لعلاقتك بين الله، أنت حر، ولكن القرآن يتدخل في شؤون الحياة يعطلها. القرآن ما له من البيع والشراء والرهن والإيجار والسلم والقضاء والشهادة والحكم والحرب والسلم والعلاقات الدولية والإنتاج. إيه؟ أما الآيات كلها جاية عشان إيه؟ آيات المعاملات وتنظيم العلاقات لما جاء في القرآن كده يعني زيادة، يعني القرآن نؤمن بكل حرف فيه. هذا الكتاب قول، والدعوة إليه قول، والدعوة إلى غيره قول. وقد فصل الله بين القضية، كيف فصل فيها؟ فصل فيها فبين أحسن القول، فقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن الأقوال. فإذا أردت أخي المسلم أن تطيع الله وأن تعبر تعبيرا عمليا عن صدق عبوديتك لله فاتبع أحسن القول لتنال البشرى الإلهية. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا لأحسن القول، اللهم اهدنا لأحسن القول واهدنا لأصلح العمل. اللهم رشد مسيرتنا، اللهم نور بصيرتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك، المدافعين عن قرآنك، الداعين إليه والمضحيين في سبيله. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمومنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على شهواتنا وأهوائنا. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا وأعل رايتنا وأعز ديننا. اللهم أعز ديننا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.